سيد المرسلين القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين واللعن على أعدائهم من لا يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. الكلام في سادس الأمور المتفرعة على المبيع بالبيع الفاسد الذي قرره المشتري، هذا الأمر السادس وآخر الأمور المرتبطة بالأعيان المثلية. عنوان هذا التنبيه السادس هو أنه إذا كان المبيع بالبيع الفاسد مثليا تلف عند المشتري بعد تبين فساد العقد، هل يجوز للمشتري في مقام تفريغ ذمته أن يبذر قيمة هذا المثل التالف إلى البائع وتنتهي المسألة بعد لا ضمان ولا اشتغال العهدة، أم أن الذمة لا زالت مشغولة بالمثل إلى أن يطالب المالك، يعني البائع في المثال مثلا مالك المبيع يطالب المشتري بالقيمة، وإلا فقبل المطالبة تبقى الذمة مشغولة بالمثل ولا يمكن تفريغ هذه الذمة بأداء قيمة العين التالفة، المبيع التالف الذي هو حسب الفرض من المثليات. مثلا سأفرض الإنسان اشترى بالبيع الفاسد طن من الحنطة، الحنطة كما ذكرنا يعني كما ذكروا الفقهاء في التنبيه الرابع عينوا أعداد من الأمتعة والسلع من المثليات وأعداد من القيميات، الحنطة والشعير هاي كانت من جملة المثليات. الإنسان الآن اشترى طن من الحنطة بالبيع الفاسد ولا يعلم، إلى أن تلف سما صرف أو تلف أو شيء أي شيء، الآن العين غير موجودة بعد الالتفات إلى فساد البيع، البائع عليه رد الثمن هذا لا شك فيه، لكن المشتري ماذا يرد إلى البائع؟ المبيع بالبيع الفاسد إذا كانت عينه موجودة يجب رد نفس العين كما تقدم في الأمر الثاني، يجب رد المقبوض بالبيع الفاسد بعينه وبمشخصاته بنفسه إلى المالك، هذا واضح. لكن الآن العين غير موجودة، إذا كانت العين تالفة ومثلها موجود في الخارج في السوق هذا أيضا واجب تحصيل المثل وأدائه إلى المالك، هذا أيضا لا شك فيه كما تقدم في التنبيه الرابع. إذا كانت العين قيمية أيضا يجب بمجرد التلف أداء القيمة إلى المالك، لكن الآن حسب فرض كلامنا أن المتاع كان من المثليات وهذه العين المثلية ضاعت وتلفت عند المشتري، ماذا في مقام تفريغ الذمة، يعني ما هو الوظيفة الشرعية في مقام الأداء؟ الشيخ عقد بعد هذا التنبيه تبع للقوم لتحرير المسألة. جهات من البحث في هذه المسألة موجودة، الجهة الأولى التي يتعرض لها أن هذا المالك هذا البائع في المثال له أن يطالب القيمة من المشتري أم عليه الصبر إلى أن يتوفر المثل ويقتني هذا المشتري المماثل للعين التالفة ويؤدي المماثل لا أنه يؤدي القيمة، يعني في هذا المثال مثلا إذا فرضنا أن المبيع هو طن من الحنطة، يجب الصبر إلى أوان الحصاد مثلا وتتوفر الحنطة في السوق مثلا أو في بلد آخر. هاي الخصوصيات كلها تأتي في هذا التنبيه، كلها يبحث عنها، أنه هل يعتبر في التوفر التوفر في نفس البلد، أما أنه إذا كان في بلد آخر أيضا هو لا مورد للانتقال إلى القمة بل يجب اقتناء المثل من بلد آخر مثلا. كل الخصوصيات ستأتي إن شاء الله. الكلي المطلب أنه إذا كانت هذه الحنطة من المثليات كما قرروا وتلفت، البائع عليه الصبر والانتظار، أم له أن يطالب هذا الضامن هذا المشتري الذي تلف المال بيده، يطالبه بقيمة ذلك متاع المثلي. إذا صار استحقاق، يعني بنينا على استحقاق البائع لمطالبة القيمة، هناك أيضا أبحاث تأتي، وهي أن هذه القيمة التي يطالبها ويقتنع في الواقع بهذه القيمة، يعني يرفع اليد عن خصوصية المثل، لأنه كما قرأنا المثل هو أقرب للعين التالفة، لكن الآن غير موجودة، إعواز لا يوجد، إما لا يوجد يعني تعذر عقلي، وإما لا موجود لكن بأسعار باهظة جدا لا يمكن للمشتري أن يقتنيها. لا فرق بين تعسر المثل، يعني هو موجود والآن غالي ومرتفع القيمة، وبين التعذر، لأنه التعذر هو مسقط للمثل عقلا، والتعسر هم مسقط للمثل من باب لا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. التكلف الشاق غير مجعول في الشريعة المقدسة. يعني نفرض الآن الحنطة الطن منه يصير 1,000,000 تومان بحسب الظروف الاعتيادية، لكن الآن حصلت ظروف في البلد والعياذ بالله صار الطن 10,000,000. الآن هذا المشتري هل مخاطب شرعا؟ هل مكلف هو شرعا باقتناء هذا الطن من الحنطة ولو ب10,000,000 وأدائها إلى البائع أم لا؟ هذا إذا كان شاق عليه وشراء حرجي يندرج في قاعدة لا حرج، ويسقط هذا المثل عن ذمته. إذا سقط، لكن إذا يريد يدفع القيمة، هو هذا بحث عجيب وغريب بين الفقهاء، هذه القيمة التي تؤدى إلى المالك، أي قيمة؟ قيمة الحنطة التي تلفت يوم تلفها، وهي يوم تلف الطن كان 1,000,000، أم الآن اللي هو يوم تعذر المثل؟ الآن المثل غير موجود، أفرض تعذر إعواز لا يوجد، الآن صاير 10,000,000 أو لا، يوم الذي تحقق هذا البيع الفاسد فيه قبل أن تتلف نفس الحنطة، لابد أن تقدر الحنطة في ذلك اليوم، إما بنفس الثمن يصير وإما شيء تفاوت قليل يصير، أمر يسير يعني، أو لا تحاسب أعلى القيم من زمان هذا البيع الفاسد إلى زمان التلف أو إلى زمان الأداء. يعني هاي كلها أمثلة موجودة إلها. مثلا هسا احنا فرضنا أن هذه الحنطة كانت 1,000,000 يوم الشراء يوم القبض وصارت 10,000,000 الآن. الآن يأتي يطالب، هذا يأتي بعد شهر المشتري ويؤدي هذه القيمة، لكن بعد شهر صار القيمة 11,000,000، يعني ارتفع. الآن يصير مسؤول عن دفع 10,000,000 أو مسؤول عن دفع 11,000,000، أو بالعكس إذا كان هذه الحنطة قبل شهر من المطالبة من قبل البائع كان قيمتها 11,000,000، الآن صارت 9,000,000، يعني انخفض شوية، لكن نازال بالنسبة إلى 1,000,000 اللي كان قيمة يوم المعاملة ويوم القبض مرتفع قيمة جدا. الآن أعلى القيم تحاسب إلى زمان 9,000,000 أو إلى زمان 11,000,000. كل هذه بها أقوال، لكن الكل يقولون المثل بسبب التعذر أو التعسر ينتقل إلى القيمة، لكن القيمة هي أي القيم هو أمر آخر، هو بحث مستقل يأتي مباني أكو بها وأقوال. الآن الشيخ الآن في مطلع البحث يريد أن يقول بأن هذا المثل المتحذر أو المتعسر هل يجوز للمالك أن يطالب القيمة أي قيمة كانت الآن؟ القيمة، هل يجوز له أن يطالب القيمة من هذا الإنسان الذي تلف المال بيده أو لا يجوز له؟ وعليه الانتظار والصبر إلى أن يتوفر المثل، لأنه ضامن للمثل وهو مالك للذمة، مالك المثل في ذمة المشتري لا مالك للقيمة. شيخنا الأنصاري يقول في نفس هذه المسألة يوجد قولة، قول يقول بأن هذا الضامن يجب عليه أداء القيمة بمجرد تعذر المثل، سواء طالب المالك وهو البائع في المثال أم لم يطالب. أنت كان عليك أداء المثل لأنه المتاع كان مثلي والمثل أنا غير موجود، ماكو تتنزل إلى المرتبة الدنيا، المرتبة الدنيا هي في المثليات القيمة لأنه المثل مشارك للعين التالفة في الصفات. الآن المثل غير موجود، تبقى بس أصل المالية، أصل التمول، أصل التمول هو القيمة بعد النقود يعني. هذا قول. قول آخر بأن ما في ذمة هذا الإنسان الضامن وهو المثل لا يسقط عن ذمته ولا يتبدل إلى القيمة إلا إذا طالب المالك القيمة منه. جناب الشيخ وجماعة من الفقهاء يذهبون إلى هذا الرأي. أما أنه يستحق مطالبة القيمة لماذا؟ جناب الشيخ يقول دليلان يوجد. الدليل الأول أن المالك إذا طالب القيمة من الضامن في وأدى هذه القيمة، أي قيمة كانت فليكن على بالنا أنه اختلاف الموجب لكن إجمالا القيمة أي قيمة كانت، هذا دفع القيمة أداء القيمة إلى المالك يتحقق فيه جمع بين حقين. الحق الأول حق البائع الذي هو مالك الحنطة في ذمة هذا الإنسان، هذا يصبر إلى يوم القيامة، إلى متى يصبر؟ إلى أن يتوفر المثل مثلا، هو مالك للمثل في ذمة هذا الإنسان، له هو بما أنه مالك أن يبدل، أن يبدل هذا المثل المملوك في ذمة هذا الإنسان الضامن يبدله بالقيمة بالنقود، له هذا الحق لأن النقود أقل مرتبة من الحرمة بالنسبة إلى المثل، هذا إذن حق إله المالك إلا الحق. زين نأتي إلى الضامن، الضامن هم له حق أداء القيمة لأنه لو طالبناه بالمثل إما يكون مطالبة الأمر المتعذر أو الأمر المتعسر، فإذا طالبنا منه القيمة مطالبة القيمة ليس شيئا زائدا عما اشتغلت ذمة نفسه به، فإذا أدى القيمة أي قيمة كانت في أداء القيمة بعد مطالبة المالك يتحقق جمع بين حقين، والجمع في حقوق الناس هذه قاعدة في كل الفقه الفقهاء يمشون عليها، أنه متى ما أمكن الجمع بين الحقوق إذا كانوا الأشخاص متعددين أو الحقين إذا كانوا اثنين، هذا يكون أولى من رعاية حق واحد والإغماض عن حقوق الآخرين. هاي قاعدة عامة في خيار العيب في مقام التقويم، تقويم الأرش التزمون بها، في غيرها من التزمون بها في موارد متعددة. وأما إذا لم يطالب المالك، يعني المالك علم بأن البيع كان فاسدا وأنه يستحق هذا المثل في ذمة هذا الإنسان لأنه العين قد تلفت، لم يطالبه، إذا لم يطالبه لم يمكن للضامن أن يلزم وأن يقهر المالك بقبول القيمة، لا، لأن المالك هو الذي له في ذمة هذا الضامن شيء، لا أن هذا الضامن له في ذمة ذلك المالك شيء، هو اللي مالك للذمة، هذا المالك البائع هو مالك ما في ذمة هذا الضامن، فهو الذي يمكن أن يتنازل عن حقه في المثيل ويبدله بالقيمة. وأما هذا الضامن ما هو شأنه حتى يمكن أن يستأنف الحديث وهو يؤدي القيمة بدون أن يطالبه المالك؟ هذا الدليل الأول، صار الدليل الجمع بين الحقين. الدليل الثاني، جناب الشيخ يقول من أدلة المثل، يعني ضمان المثل بالمثليات، كانت آية الاعتداء. المحقق الأردبيلي وجماعة حتى الشيخ الطوسي كلهم تقريبا استدلوا بهذه الآية، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية المباركة بناء على دلالتها على ضمان المثل بالمثل والقيمة بالقيمة، بناء على دلالتها أيضا هنا تجدي ويمكن الانتفاع بهذه، هذا المدلول بهذه الاعتداء بالمماثل يمكن الانتفاع به في المقام. كيف؟ يعني هكذا يقول جناب الشيخ، يقول إذا خوطب هذا الإنسان الضامن وهو المشتري الذي تلف عنده المتاع المثلي، إذا خوطب بأداء القيمة، أي قيمة أرض بخدمتكم، لا تقولوا القيمة المرتفعة حتى يكون ظلم إجحاف عليه، لا لا أقول تلك القيمة، أي قيمة كانت حتى القيمة المتعارفة، إذا خوطب هذا الضامن بأداء القيمة لم يصدق هنا أن المالك المضمون له اعتدى على هذا الضامن بأزيد مما اعتدى هذا الضامن على المالك. يعني المماثل يكون في الاعتداء يتحقق، ما يصير واحد يعتدي علي بضرب لطمة أنا ألطمه لطمتين، يجوز لي؟ ما يجوز لي، المماثلة ما صارت. المماثلة هو إذا قطع يد من عندي أنا أقطع يد من عنده، مو أنا أقطع كل وجوده من الدنيا، هذا خب يصير مماثلة. المماثلة تقتضي أن هذا المعتدى عليه، المعتدى عليه هنا هو المالك، هو البائع الذي اعتدي على ماله بأن تلفت حنطته بيد هذا المشتري، هذا المعتدى عليه وهو البائع يجوز له الاعتداء فاعتدوا. طبعا الأمر ليس للوجوه، هذا خب واضح، هذا أمر في مقام توهم الحضر، يعني يجوز لكم وإلا العفو ممكن، هذا واضح، يجوز لك أنت المالك يجوز لك الاعتداء. خب لكن الاعتداء بالمماثل صحيح يا لا؟ هؤلاء الفقهاء يقولون إذا هذا المالك طالب الضامن بأداء قيمة المثل المتعذر، هذه المطالبة لا يصدق عليها التجاوز عن الاعتداء المشروع. الاعتداء المشروع هو الاعتداء بالمماثل، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خب أنا هذا يصدق عليه، يعني إذا طالبته بالقيمة لا يكون هذه المطالبة ظلم على هذا الإنسان الضامن ولا أي شيء، يصدق علي أن اعتدي علي، وجوز الشارع أن التقاص، جوز لي أن أرفع هذا الاعتداء عني. رفع الاعتداء إنما يكون بأن تطالب هذا الضامن بأداء القيمة، فلذلك يجوز مطالبة القيمة إذا طالب طبعا يتعينهم على الضامن أداء القيمة، إلا إذا كانت القيمة مرتفعة جدا وإذا كان ضرر أو حرج ذاك أمر آخر، ذاك سيأتي الحديث. نحن الآن صرف الوجود يعني إجمال القيمة، أي قيمة كانت ولو القيمة العادلة، فهنا يتبدل الضمان من المثل إلى القيمة، لأنه بعد المطالبة هذا معناه أنه أغضى المالك حق عن حقه في المثل وارتضى واقتنع بالمرتبة النازلة وهو القيمة. في قبال هذا الرأي رأي آخر يوجد، وهو أن هذا الضامن يجب عليه أداء القيمة حتى إذا لم يطالب المالك بها. هذا الرأي طبعا جناب الشيخ يقول غير مقبول، لأن الدليل الموجود هو عبارة عن الجمع بين الحقين واحد، وآية الاعتداء الدليل الثاني، مقتضى هذين الدليلين ليس مخاطبة هذا الضامن بأداء القيمة حتى إذا رضي المالك إلى أن يتوفر المثل ويحصل المثل. لماذا يقتنع بالقيمة؟ هو أم يقول لعل هؤلاء الذين أطلقوا مرادهم يعني إذا تحقق الطلب من قبل البائع؟ لا، إذا ما كان مرادهم كلامهم غير صحيح، لا يكون مطابق للدليل. إذا هم كان على كل حال مرادهم هو هذا فنعم الوفاق يصير، يعني النتيجة الكل يتفقون على أن التنزل إلى القيمة منوط بمطالبة المالك. هسا ولو يؤيد هذا المطلب هم بفرع من القرض كما سيأتي الآن بمقدار ما يصدق عليه ولو يوم الشروع إن شاء الله. السادس بعد خب ما بقي شيء من التنبيه الخامس خلص. لو تعذر المثل في المثل، هسه هذا عنوان الفرع لكن هذا فيما بعد هو شيخ يتعرض، يقول إذا كان التعذر في بلد دون بلد آخر، يعني التعذر كان نسبيا لا مطلقا، لأنه أحيانا يصير التعذر مطلق، يعني الآن لا يوجد في أي سوق من الأسواق، أحيانا لا التعذر نسبي، يعني الآن في هذه المحلة التعذر موجود في محلة أخرى، في بلد متعذر في بلد آخر متوفر، لكن الآن نحن نعطي الصورة العامة، نقول تعذر لا نعطي التفاصيل، التفاصيل تأتي في الجهاد. فمقتضى القاعدة، قاعدة احترام للمسلم، وجوب دفع القيمة طبعا لا مطلقة مع مطالبة المالك، طبعا المالك هنا هو البائع، مالك المبيع التالف. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول على الانتقال إلى القيمة أن منع المالك من مطالبة القيمة ظلم على المالك، أنت مالك سلمته للمشتري وقد تلف، وعليك أن تتكتف يديك وتصبر إلى أن يتوفر المثل. متى يتوفر؟ لماذا الصبر؟ لماذا؟ لأن منع المالك من القيمة ظلم على المالك، وهذا غير مجعول شرعا، هذا المانع غير مجعول، هذا من جانب. وإلزام الضامن بالمثل أيضا منفي، هذا هم لا يجوز، يعني هذا من يجيب المثل؟ وهو المثل كون يتوفر من السوق حتى يتمكن أن يقتني ويأتي به، والآن غير موجود، متعذر. خب، فوجب القيمة جمعا بين الحقين، يعني حق المالك وحق الضامن، هذا الدليل الأول، الجمع بين الحقين. أحيانا يقولون الجمع بين الدليلين، هذا مو جمع بين الدليل، هذا جمع بين الحقين، يعني ما عنده شغل بالدليل، أصل المطلب ثابت، إنما الكلام في أنه يتقدم حق المالك أو يتقدم حق الضامن أو لا يتقدم شيء منهما، لا يتقدم، بل لا بد من الجمع بينهما، الجمع بينهما بأنه نلزم هذا الضامن بأداء القيمة. الدليل الثاني مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الشاهد في كلمة بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة عند تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى هو، واضح هذا؟ طبعا هذه الآية تناسب الغاصب لأنه اعتداءك ما تناسب هواي المبيع بالبيع الفاسد، لكن بما أنه كان عندنا إجماع بالإدريس من أن المقبوضة بالبيع الفاسد يجري عند المحصلين، لذلك كل الأحكام تجي هنا، كل الأحكام تجي بعد. واحد من الأحكام الموجودة في باب الغصب هو هذا، أن الإنسان الغاصب اللي هو ضامن بأي مقدار ضامن هو هذا الحكم، أصلا هو هذا الحكم مذكور في باب الغصب، هو مذكور فيه الشيخ الأنصاري جايب هاي الأمور هنا، هاي كلها أحكام الغصب. لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى هو على الآخرين، فما دام ليس أزيد فلنطالب منه القيمة. زين، بعد شنو العبارة عندكم؟ هذا وين؟ وأما يقول وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، خب وأما يعني إذا لم يطالب المالك هم أيضا تجب دفع القيمة من قبل الضامن ابتداء واستئنافا أم لا تجب؟ وأما مع عدم مطالبة المالك يعني للقيمة فلا دليل على إلزام هذا المالك بقبول القيمة، يعني ليس للضامن أن يبادر في مقام تفريغ الذمة يقول للمالك أنت غصبا عليك قبول القيمة، لا ما تنجح، لأن المالك هو الضامن، هو المالك لذمة الضامن، مو الضامن إلى حق على المالك. خب هذه عليه أن يصبر المالك، هم الضامن افرض رجل تائر عابد كذا، لكن عليه أن يصبر إلى أن يتوفر، لأنه ما دام المالك ما جاي طالب، هذا هم عليه أن يصبر إلى أن تتوفر الظروف حتى يفرغ ذمته، هو هذا بعد.
أن الذمة مشغولة
بل الذمة مشغولة بالذمة أن المضمون أنه هذا لا ما يصير رفع اليد عن القاعدة. إحنا عندنا قاعدة كلية في باب الغص والضمان أن المتاع المثلي يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته. فلا دليل على إلزام هذا المالك بقبول القيمة. لماذا؟ لأن المتيقن من قاعدة الضمان أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، يعني ليس عين ما يستحقه، عين ما يستحقه هو المثل. ما دام هذا صار علاج يعني في رضا متأخرة، علاج لمطالبة المالك، والمفروض أن المطالبة ما تحققت لأنه فرضنا أنه ما تحقق، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة يبتسلطه، إذا يكون العبارة أحسن ما دعتكم شنو بالي ما يخالف، يعني الشارع مسلطة ما يخالف، بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور، يعني هذا الإنسان المشتري الذي تلف المال عنده بالمعذور إذا كان العين غير موجودة حتى يقتنيها إعواز، أو المعسور إذا ما كان في هذا البلد أو إذا كان هم سعر مرتفع جدا فيشق عليه. هو ما يخالف سواء كان معذور أو معسور، ما على تكليف، لكن ما إلى تكليف، لكن ما إلى حق هم يؤدي القيمة ويجبر المالك على قبول القيمة. أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل، يعني حق المالك في المثل ما دام هو لا يطالب القيمة فحقه في المثل باق، واشتغال عهدة الضامن أيضا باقية.
سمعت عبد الملك مو ينحصر الضمان بالقيمة، فما هو معنى بقاء المثل في حقه؟ لا معنى لبقاء المطالبة بالمثل.
ليش؟
إذا فرضنا أنه متعذر تسليمه.
ليش؟ إذا كان الظروف تختلف، سيأتي هذا أيضا في هذا تنبيه البحث عنه، وهو أنه بمجرد تعذر المثل الذمة تنتقل عن المثل إلى القيمة، أو لا يبقى المثل لأنه الحق عائد إلى الغير، الحق عائد إلى المالك، المالك هو الذي الشارع المقدس معطيه هذه السلطنة على أن يصبر حتى يستلم المثل من الضامن وأن يبادر إلى مطالبة القيمة لأنه حق إليه. على كل حال ليس للضامن هنا شيء حتى هو يمكن في صورة عدم مطالبة المالك يبادر إلى تفريغ ذمته بأداء القيمة، لا، هذا من أين يأتي؟ هذا يحتاج إلى دليل.
في فرض التعذر يعني ما هو الموجب؟ لأن الشارع يحكم ببقاء المثل مع أن المثل متعذر،
وإن كان متعذر لكن صاحب المثل ما جاي يطالب، يقول فليبقى هذا المثل في ذمته،
ما في مثل عشان يبقى في ذمته،
هذا صار ضامن، الآن تفريغ ذمته ليس بيد نفسه، تفريغ ذمته بيد هذا، عليه أن يقنع المالك أنت ارفع يدك عن المثل واطلب مني القيمة وأرحني، أما هو ليس له أن يبادر لأنه إحنا بحث فقهي عندنا، البحث الذمة مشغولة وزمامها بيد المالك صحيح ولا ليس بيد الضامن، بس ذمة الضامن وعاء لثبوت ملك المضمون له في هذا الوعاء مو أكثر. إذن من الذي يتمكن أن يفرغ هذا الوعاء؟ هو نفس المالك، ما دام نفس المالك ما جاي يطالب، وهذا شنو من شأن إلى هذا الضامن إلى أن يؤدي القيمة؟ بل إذا خارجا تمكن من إقناع المالك ذاك بحث آخر يصير، هذا يصير حتى في باب الدين هم موجود من باب الوفاء بغير الجنس، هذا يفرق ذمته، هذا ما يخالف، لكن إحنا الآن كلامنا ليس في أن المالك رضي أو لم يرضى، الآن المالك ما جاي يطالب، بس إذا لم يكن بصدد المطالبة مسألة هل يجوز للضامني أن يبادر بدفع القيمة تفريغا لما في ذمة نفسه؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، لأن ذمتك مشغولة بالمثل ومالك المثل لا يرفع يده عن خصوصية المثل. هذا معنى وما ذكرنا، هذا الذي ذكرنا يعني في صورة المطالبة يؤدي القيمة الضامن، وفي صورة عدم المطالبة لا معنى لأداء القيمة، يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح العلامة ونجلة، حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية، احتمالات 10 حسب الظاهر في المسألة موجود، طبعا 5 منها ينقلها العلامة والشيخ هم يتابع الموضوع. في بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل، موضوع المسألة نفس هذا تعذر المثل، العلامة وابن هكذا قال أن المثل لا يسقط بالإعواز، يعني بمجرد النفاد وانعدام هذا لا يسقط، موجود في الذمة ثابت. ألا ترى، هم هم يستشهدان بفرع من كتاب الغاصب، ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل، يعني ما كان إلى استعجال، قال أنا أصبر إلى أن يتوفر المثل، ملك المطالبة بنفس المثل عند توفره، وإنما المصيرة إلى القيمة وقت تغريمها. يعني إذا غرم المالك هذا الضامن بالقيمة، قال له جئني بالقيمة، بل تحصل فراغ الذمة. وعما إذا ما كان تغريم، التغريم هم فرع المطالبة، يعني التغريم لأنه يقول من قبل المالك، يقول اعطني الغرامة اعطني البدن، أما ماكو اعطني، يصبر المالك. إذا صبر المالك لا موجب لأن يقتنع هذا الإنسان الضامن بأداء القيمة، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها. هاي من كلمة وقت تغريمها الشيخ الأنصاري يستفيد أن العلامة وفخر المحققين يقولان بأن أداء القيمة المصير إلى القيمة منوط بمطالبة المالك، لأنه هو المالك الذي يغرم لا الشخص الآخر، فإذا لم يكن هناك الطلب وتغريم لا معنى لأداء القيمة، إذن صار العلامة موافق للشيخ الأنصاري. لكن الشيخ الأنصاري يقول لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، إطلاق يعني ما قيدوه بمطالبة المالك، قالوا مطلقة عند تعذر المثل يؤدي القيمة. شيخنا الأنصاري يقول ولعلهم، توجيه كلامهم ليس بظاهر، نوجه كلامهم، لعلهم أرادوا من الاقتناع بالقيمة يعني في مورد مطالبة المالك للقيمة، لكن ما بينوا القيد، إذا هم ما كان مرادهم هذا لا فتواهم مو مقبول عندنا. ولعلهم يعني هذا الكثير، هؤلاء الكثير من المطلقين للحكم يريدون صورة مطالبة المالك من الضامن القيمة، وإلا يعني إذا ما أرادوا صورة المطالبة فلا دليل على الإطلاق، يعني على إطلاق انتقال المثل إلى القيمة حتى إذا لم يطالب المالك. هذا في الفتوى. الشيخ يقول عندنا فرع في كتاب القرض، هذا الفرع هم يساند هذه الفتوى، يعني أن الانتقال إلى القيمة منوط بالمطالبة لا مطلقا. شنو ذلك الفرع؟ ويؤيد، طبعا الشيخ يقول هذا يصير مؤيد وليس بدليل، يؤيد من ناحية أن الضمان وباب الغاصب والمبيع بالفاسد كلها مشتركة في عنوان الضمان، لكن مع ذلك لا يصير دليل لأنه يمكن أن يكون حكم اختصاصي للضمان القرضي، مو كل حكم للضمان يجري في كل موارد الضمانات، بعض الضمانات هم يمكن أن يكون مثل نفس الغصب، الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، لكن المبيع بالبيع الفاسد بعد ما بيأخذ بأشق الأحوال، يعني هناك جملة من الأحكام مشتركة في الضمان وجملة من الأحكام غير مشتركة، لذلك لكن يصلح للتأييد. ويؤيد ما ذكرنا يعني أن الانتقال إلى القيمة منوط بالمطالبة، أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة. نحن نعلم في باب القرض هكذا قالوا أنك إذا أقرضت عينا مثلية يجب على المقترض أداء المثل، إذا أقرضت عينا قيمية يجب على المقترض أداء القيمة، هذا واضح، هذا كلية الكبرى مسلمة في القرض. هؤلاء يقولون إذا الإنسان أقرض عين مثلية لكن هذه العين المثلية عند الأجل ما كانت موجودة، يدفع القيمة هذا المقترض لتفريغ الذمة أم لا؟ نعم يدفع، لكن إذا طالب المالك بالقيمة. يعني هناك أيضا قيدوا الانتقال من المثل، التنزل من المثل إلى القيمة بقيد شنو؟ مطالبة المالك المقرض. خب إذا في باب القرض ضمان موجود، هنا أيضا الضمان موجود، إذا كان في باب القرض أداء القيمة مشروط بمطالبة المالك فليكن هنا أيضا مشروطا بمطالبة المالك، هذه يصير الجهة المشتركة، لكن مع ذلك على حد التأييد وليس على حد الدليل. من كلمة يوم المطالبة الشيخ يريد يستشهد في باب القرض أن المعترض معتبرة في المثل المتعذر، يعني العين المقترضة إذا كانت مثلية، لكن الآن المثل متعذر قيمته يوم المطالبة، فإذا لم تكن مطالبة لا تعتبر القيمة أصلا. نعم عبر بعضهم بيوم الدفع، الشيخ يقول الآن واحد يفحص في كتاب القرض يقول كلهم هؤلاء الفقهاء الذين تنزلوا من المثل إلى القيمة ما عبروا بقيمة يوم المطالبة، بعضهم عبر بقيمة يوم الدفع، فإذا كان يوم الدفع ربما كان مرادهم بدون مطالبة هم يجوز للمقترض أداء العين المقترضة مثلية أداء قيمتها، فما يصير تأييد يصير يخالف. الشيخ يقول حتى من عبر بالضمان يوم الدفع مقصودهم من يوم الدفع يعني بعد تحقق المطالبة، لأن المالك يطالب أحيانا المقترض يدفع القيمة في نفس يوم المطالبة، أحيانا يتأخر، أحيانا يصير هذا، أنا أطلب كذا مبلغ من زيد، هل يوم أقول له بعد شوية شوية سدد المبلغ، أحيانا يسدد في نفس اليوم، أحيانا يتأخر 10 أيام. خب إذا تغيرت كمان أنت تغيرت، تشوفون الذهب شلون صاير بالأسواق الآن، تتغير الأسعار عجيب يعني شيء غير متصور. خب بعض الفقهاء يقولون قيمته يوم الدفع، لابد أن يؤدي قيمة المثل المتعذر العين المقترضة، لكن قيمته يوم الدفع يا لا لا يوم المطالبة. شيخنا الأنصاري يقول يوم الدفع ما يخالف يوم المطالبة، ما يغايره، لأن الدفع مترتب على المطالبة. إذن ماكو تهافت بين التعبيرين في كلمات الأكثر أو الكثير. نعم عبر بعضهم يعني بيوم الدفع يعني بقيمة يوم الدفع، لكن فليتأمل، فليتأمل إشارة إلى وحدة القيمتين في يوم المطالبة والدفع. وكيف كان هسا فرع القرض أمكن أن يكون شاهدا لما نحن فيه مؤيد أو لم يكن؟ نحن ذكرنا الدليل بعد، نحن كان عندنا دليل على أن الانتقال إلى القيمة منوط بالمطالبة لا مطلق. فلنرجع إلى حكم المسألة، يعني الآن إذا تعذر المثل ماذا نصنع؟ فنقول إن المشهور أن العبرة في قيمته، هذا بعد إن شاء الله أخلي اليوم بالمقدر مسمى الشروع، صار إن شاء الله يوم هاي الساعة واقفة وأنا أشوفها شنو هاي أنا أتعجب هاي مدة أشوفها إيه لا هاي 49 دقيقة عندي.